السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى الأمين وآله وصحبه أجمعين. في القسم الثاني من لقاءات المشورة، وهو قسم الخطة العملية، أذكر بأن الغاية العظمى هي رضوان الله سبحانه وتعالى، فلا نعمل عملا ولا نقول قولا ولا نتوجه توجها ولا نخطو خطوة إلا ونحن نريد وجه الله سبحانه وتعالى ونبتغي رضوانه جل جلاله وعم نواله. ثانيا، لا شيء عندنا مستور وغير معلن عنه، هدفنا الواضح البين هو الاجتهاد على إخراج أنفسنا وإيقاد الناس من الظلمات إلى النور بإذن الله تبارك وتعالى الودود الغفور. والظلمات التي يمكن أن نصادفها ونوافقها ونراها في طريقنا، إما أن تتعلق بالاعتقادات بالعقيدة أو تتعلق بالسلوك، أعني بالسلوك أي الجانب العملي في الحياة. وأختصر القول، لأن هي خطة عملية لأجل أن نتخذها بإذن الله تبارك وتعالى، يعني منهاجا نسير عليه. ظلمات الاعتقاد ممكن أن أحصرها في نوع واحد، وهي ظلمة الكفر والشرك، نعوذ بالله تبارك وتعالى. فإذا رأيت يا سعد الله إنسانا ينكر وجود الله سبحانه وتعالى أو يعتقد بوجود آلهة، فهنا هو مشرك. فإما إذن هو في ظلمة الكفر والإلحاد، وإما هو في ظلمة الإشراك. فينبغي عليك أن تجتهد لإخراجه من هذه الظلمات، من ظلمات الكفر أو ظلمات الشرك، إلى نور الإيمان ونور توحيد الرحمن سبحانه وتعالى. طبعا كل فقرة مما سأذكر تحتها معلومات كثيرة ووسائل كثيرة كيف تقنع الكافر بوجود الخالق سبحانه وتعالى. لا أدخل معكم في هذه يعني الميادين، لأنكم من أهل العلم وأهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن فقط أرجو أن ننتبه إلى ضرورة تحديد من هو الكافر، من هو المشرك، ثم بعد ذلك نعمل على إخراجه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الشرك إلى نور توحيد الرحمن سبحانه وتعالى. فليس كل من تسمع منه قولا تستطيع أن تحكم عليه بأنه كافر أو بأنه مشرك. الانتباه لها ضرورية، هذه الملاحظة، لأن كما تعلمون في الساحة رأينا أناسا طغوا وتجبروا وتجاوز الحدود في هذا التحديد. ثانيا، ظلمات السيئات، يعني قد تجد إنسانا مؤمنا بالله تبارك وتعالى موحدا بالله عز وجل، قد نجا من ظلمة أو ظلمات الكفر والشرك وصار في نور الإيمان وتوحيد الرحمن سبحانه وتعالى، ولكنه مقصر في الطاعات. طيب، الطاعات بمفهومها العام كل حركة نافعة أريد بها وجه الله سبحانه وتعالى فهي من الصالحات، فهي من الصالحات. وكل شيء وكل حركة خالف الإنسان فيها رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى هي من السيئات. فمعرفة السيئات، معرفة الطاعات، أيضا هذه المعرفة لا تخفى على حضراتكم. المهم هذه الحالة الثانية أو هذا هو النوع الثاني من الظلمات، إنسان مؤمن ولكنه مقصر، قد لا يصلي، قد يصلي ولا يزكي، قد يصلي ويزكي ولكنه لا يؤدي فريضة الحج. هاي بالنسبة للفرائض التعبدية المحضة، قد يصلي ويصوم ويحج إلى آخره، لكن عنده قصور كبير في الأخلاق، عنده قصور كبير في فهم أن حقوق الوالدين من الكبائر، أن التقصير في حق الزوجة من الكبائر، نعوذ بالله تبارك وتعالى، لأن هذا التقصير فيه هضم الحقوق، فيه ظلم، فيه حسب تقصيره. فأيضا هذه أنتم على خبرة بها والحمد لله رب العالمين، فكيف نعمل على إخراجه من ظلمات السيئات إلى نور الطاعات؟ النوع الثالث، لا، قد نجده مؤمنا تجاوز ظلمات الكفر والشرك، تجاوز ظلمات السيئات، لا أقول يعني أصبح معصوما، لكن يعني حسناته وطاعاته ظاهرة وبينة والحمد لله أكثر من سيئاته، ولكن مع الأسف عنده تقصير في إدارة شؤونه الحياتية الدنيوية، وهو في ظلمات الإضاعة والتبذير، أجثت أموال بذرها، ما أحسن التصرف بها، جاءته وظيفة ممتازة من خلالها ممكن أن يعني ينفع ويخترق دون أن يحترق، هذه ضرورية أن ننتبه لها، دون أن يحترق، لكنه هو أضاع تلك الوظيفة وفوت تلك الفرصة، فهو لا يحسن التدبير، فكيف نخرجه من ظلمات الإضاعة والتبذير إلى نور الحفظ والترتيب والتدبير؟ فهم نحتاج إلى أن يكون الداعي إلى الله عز وجل من ذوي الخبرة، من ذوي المشورة، من ذوي الثقافة. فهذا النوف لمن تسلمه؟ من الذي ينفع معه لأجل أن ينفعه ويعينه على أن يخرج من هذه الظلمات؟ يعني مسلم، مؤمن، صالح، مصلي، صائم، يذهب للعمرة ويؤدي ما عليه من حقوق وواجبات قدر المستطاع، ولكنه فاشل في وظيفته، ولكنه فاشل في زواجه، ولكنه فاشل في دراسته، مضيع، غير مرتب، فهذا يعيش في ظلمات. هذه الشخصية الحقيقة هي ليست الشخصية التي أرادها الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يريد للعبد أن ينحو نحو الكمال في كل جوانبه، في اعتقاده، في صلته بربه سبحانه وتعالى، في صلته بمجتمعه، في فقهه يعني الحياة وما تتطلبها هذه الحياة الدنيا من وسائل الخير والارتقاء. فإذا هذا هو الهدف، هذا هو واضح، هذا نعلنه، يعني عبد من عباد الله سبحانه وتعالى اتهم بأنه أنشأ مجموعة وأنه يعمل على تقويض النظام السياسي في بلده، واعتقل بهذه التهمة أنه أنت عندك حزب وهذا الحزب يعمل على تقويض النظام السياسي في البلد، فالضابط يحقق معه في دائرة الأمن، فأجاب هذا العبد قال إيه نعم أنا عندي حزب، لأنه الضابط ألح عليه قال اعترف، ترى احنا عندنا وثائق عليك وعندنا شواهد وعندنا أدلة، فهو داعي إلى الله عز وجل، قال يعني أنا أعترف لا بأس يعني، ولكن أرجو أن مثلا على الأقل تشيل العصابة هاي اللي شاديها على عيني، أشوف النور شوية حتى أقدر أكلم، قال أنت تعترف؟ قال أنا أعترف، ففتحوا العصابة عن عينيه وأجابهم. الضابط يسأله الآن يقول أنت عندك حزب؟ قال أنا عندي حزب. قال طيب من تدعو لهذا الحزب؟ من الأفراد اللي أنت تدعوهم لهذا الحزب. المراد بالحزب يعني جماعة، جماعة يعني من الناحية اللغوية تسمى حزبا، وهو أراد يعني من فقهه في الدعوة إلى الله عز وجل أراد أن يعني ينزل إلى مستوى المحقق ويعطيه الضوء الأخضر بأنه صادق وبأنه لا يريد يعني بدعوته شيئا من متاع الحياة الدنيا. السؤال الثاني، الآن اعترفت أنت عندك حزب، السؤال الثاني لمن تدعو؟ لمن تكسب؟ قال كل العباد. أي واحد أشوفه أنا يدعو إلى حزبي، قال شلون يصير يعني ما تخاف يخبر عنك؟ قال لا ليش أخاف؟ قال وزيدك يعني دا يقول للضابط، قال أنا الآن مستعد أن أدعوك أنت ضابط الأمن في دائرة الأمن أن أدعوك إلى انضمام إلى حزبي. قال سبحان الله عجيب يعني هالشكل؟ قال والله هالشكل. قال شنو هذا الحزب مالكم أنتم يعني إلى ماذا تدعون؟ إذا أنا تريد في دائرة الأمن تحت الأضواء في ظل هذه المؤسسة الأمنية الدقيقة اللي ارتباطها رأسا برئيس الدولة تقول أنظمك وياي، قال أنا يقول لك أنظمك يعني من باب اللطافة يعني مو موضوع تنظيم. شوف الآن بدأ الضابط يستوعب، لأن هذه من الحكمة في الدعوة، يستوعب يعني ماذا يقول هذا الإنسان هذا العبد. قال يعني هذا تنزلا عندك أنت، وإلا هو يعني مجرد محبة في الله عز وجل، توجه إلى الله عز وجل تجمعنا هذه الروابط. نعتقد أن كل إنسان هو أرض صالحة لهذا التوجه، أن تتوجه الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. شوف الآن بدأ يتلو عليه القرآن حتى تجمعون ما تقرؤون في السيرة. وإحنا قلنا في البداية إيش كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى ماذا؟ يعرض عليهم الإسلام. يعني شنو الإسلام؟ أن تقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذاك الوقت بعده حتى قلنا إقامة الصلاة بهذه الشعائر بهذه الأوقات ما كانت موجودة، فهذا هو الإسلام في ذلك الزمان. ويتلو عليه القرآن، كل ما يرى مجموعة، كل ما يرى فردا، كل ما يرى شخصا يتلو عليه القرآن. هذه وسيلتك أيها الداعي. فهو بدأ يعني من خلال الكلام يقرأ عليه بعض الآيات. الضابط تأثر ورمى القلم من يده وقال سبحان الله، والله يعني يا أخي لو كل واحد يجينا بهذه الروحية بهذا التوجه والله ما كان نسجن أحد ولا كان نتعب ونركض ليل ونهار خايفين على أمن الدولة وخايفين على يعني أنتوا هكذا. إحنا المشكلة نشوف ناس أول ما هذه يقولون أنتوا مستعمرين، أنتوا ظلمة، أنتوا كفرة، إحنا نريد فيقول طبعا إحنا الآن في موقع القوة نقول والله خلنا نتغدى بيه قبل ما يتعشى بينا، هنستقرز ونستأسد ونتدمر عليه وطبعا نحاول أن نقضيه، لأن هذه قوة خطيرة، هاي جاية قوة تريد تقضي علينا. بينما هذا الداعي جاء قال لا والله أنت بالعافية عليك منصبك وبالعافية عليك دولتك وبالعافية عليك راتبك، لكن يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ هل فكرت في يوم رحيلك عن هذه الدنيا هل تنفعك هذه الرتب التي على كتفيك؟ وبدأ بهذا الوعظ، فبكى الضابط وأطلق سراحه وعقد صلة بينه وسار على هذه الصلة سيرا طيبا مباركا. وكانت هذه النقطة في حياة الداعي إلى الله تبارك وتعالى بابا لكثير من اليسر في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وصدق الله العظيم القائل جل جلاله وعم نواله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه صورة من صور الحكمة في حياة الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، وهذه صورة من صور حياة الدعاة في العصر الحديث، يعني هذه في الثمانينات، مو والله في القرون الماضية أو في خير القرون كما قال عنها سيد الخلق صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. حتى واحد يقوم يقول لنا والله هالزمان ماكو هيك دعاة إلى الله عز وجل، لا الحمد لله له موجود، وأسأل الله تبارك وتعالى أن لا يخلي الدنيا منهم. فكما يقول أهل الفطر السليمة، لو خليت قلبت. إذن إحنا هاي أهدافنا، ما عندنا شيء مستور، هذا هو الهدف الواضح البين. وهذا الهدف الواضح البين يعني كما أخبر بعد الله من قبله، اللي هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور، هذا يعني أخبر سعد الله عن قصة هذا الهدف وبيانه. هذا هو تعريف الدعوة عند سعد الله: الداعي هو الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربه سبحانه وتعالى. طبعا من خلدهم من الظلمات إلى النور راح يهتدون إلى صراط العزيز الحميد. وذكرت لكم القصة بأني فتحت القرآن الكريم فخرجت سورة سيدنا إبراهيم على سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله صلى الله عليه وسلم، وعليه أفضل الصلاة والسلام. فكانت الآية الأولى في سورة إبراهيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. جل جلاله عم نهار. فقط أحببت أن تنتبهوا إلى بإذن ربهم. فأيها الداعي أنت رباني، أنت متوكل على الله سبحانه وتعالى، منهجك من الله عز وجل، وزادوك من الله تبارك وتعالى، وهاديك ورسولك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. وجهتك أن تخرج الناس من الظلمات إلى النور وتقودهم إلى صراط العزيز الحميد. طبعا الآية فيها هدايات وفيها بركات وفيها يعني حجج واضحات بينات ينبغي على الدعاة أن ينظروا إليها ببصيرتهم قبل النظر إليها ببصرهم. فإذا الخطة العملية أنك تنحو نحو رضوان الله تبارك وتعالى، تحاول أن تخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم سبحانه وتعالى. الوسائل طبعا كثيرة وتختلف من ظلمة إلى ظلمة، ومن زمان لزمان، ومن دولة لدولة، ولكن كلها تعود إلى أصل واحد، وهو الاعتصام بالكتاب والسنة. الاعتصام بالكتاب والسنة، فبالاعتصام بالكتاب والسنة نكون قد حصلنا على الباقيات الصالحات، وتوجهنا إلى مرضات رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. ومجافات الكتاب والسنة نحو الله تبارك وتعالى منبع كل الموبقات، عياذا بالله جل جلاله عما نواله. ومن هنا ينبغي ويتأكد الارتباط بالقرآن العظيم، لا أقول فقط حفظا، يعني بعض الناس جزاهم الله تعالى خيرا، بعض المدارس في حياة المسلمين، بعض مراكز تحفيظ القرآن الكريم يولون عناية كبيرة بحفظ القرآن الكريم، أقول هذا توجه مبارك، ولكن الداعي لا يكتفي بهذا فقط، بل يقدم عليه حفظ القرآن الكريم من حيث التطبيق. يعني حفظ القرآن الكريم مو حفظ الآية فقط، بعد الله يفهم الحفظ مو فقط أن أحفظ الآية عن ظهر قلب، حفظ الآية عن ظهر قلب علامة عظيمة من علامات الفوز. طبعا إن كان هذا الحفظ لوجه الله تبارك وتعالى، نرجع نقول إحنا ما نحتاج دائما نأكد على هذا، هذا مفهوم. يعني نتحدث عن مسلم، والمسلم ينبغي أن لا يريد بعمله إلا وجه الله تبارك وتعالى. فمفهوم الحفظ عند خادمكم مفهوم احفظ الله يحفظك، مو من هذا الحديث. فاحفظ الله يحفظك، احفظ كتاب الله يحفظك، مو والله أنا حافظ الآية عن ظهر قلب وعاشروهن بالمعروف وبعدين أدخل أسرتي وأنا جبار عنيد نعوذ بالله تبارك وتعالى، قتل ما أتحكى، لا، وإنما حفظ القرآن الكريم تطبيقه، حفظ أحكام القرآن الكريم اعتقادا وتطبيقا منبثقا من ينبوع المحبة لله تبارك وتعالى والمحبة لسيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. إذن باختصار هذه هي الغاية، هذا هو الهدف، وهذه الاحتمالات التي يمكن أن تجدها في طريق دعوتك إلى الله سبحانه وتعالى اللي هي الظلمات الثلاثة: الوسيلة العظمى الجامعة الاعتصام بالكتاب والسنة، بالكتاب العزيز الكريم والسنة النبوية الشريفة. طيب الآن بعد هذا البيان، هذا جدا ضروري، يختصر ويحفظ تطبيقا وحفظا عن ظهر قلب. يعني بحيث واحد يقول لك يا فضيلة الشيخ ايش تريد، قل له والله يا أخي الكريم أنا أريد مرضات الله عز وجل، وأريد نتعاون أنا وياك حتى نخرج نفسنا من الظلمات، لأنه أنت محشر نفسك يا فضيلة الشيخ وياه، قل له أنا الظلمات ترى بس تختلف ظلمات عن ظلمات، فأنا وياك نتعاون على أن نخرج أنفسنا من الظلمات إلى النور. زين بماذا؟ بأي شيء؟ ترى هذا الكتاب الكريم. شوف الآن انتقل بروحانيتك يا سعد الله، يا بقية السادة المشايخ، أيها الدعاة إلى الله عز وجل حيثما كنت، انتقلوا بأرواحكم إلى زمان حبيبكم سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. الآن انظروا إليه بأبي وأمي ونفسي وروحي هو، انظروا إليه يتجول في مضارب الناس، ماذا يحمل؟ هل يحمل بيده رسالات ماجستير، رسالات دكتوراه؟ ماذا يعرض على الناس؟ لا يعرض عليهم سوى هذه الآيات والسور المباركات التي كانت قد نزلت في ذلك اليوم الذي ترصده الآن وتتذكره الآن. يعني الشهور الأولى من الإعلان عن نبوته ما عنده صلى الله عليه وسلم غير الآيات الخمس من سورة إقرأ، بعد قطع الوحي. زين فماذا يعرض؟ ماذا عرض على أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها هاي الآيات الخمس، على سيدنا أبي بكر رضي الله عنه عن هاي الآيات الخمس؟ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما ذهب وأخرج كثيرا من أصدقائه من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإيمان، ماذا كان عنده؟ عنده هاي الآيات الخمس. لكن هذه الآيات الخمس تنبثق من قلب متوجه صادق مخلص مريد الخير للناس، فلذلك القلوب تستوعب هاي الآيات الخمس وهي قصيرة جدا، لو نجمعها خمسة هن كلهن ما ما يسمون آية واحدة من بعض السور الطويلة، آية واحدة، لكن هل المراد بالكثرة أم المراد بالروح، العمق الروحي؟ لا، دائما احنا كدعاة الى الله نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعني يجعلنا دعاة الى الله، نقول كدعاة الى الله يعني نحسن الظن بالله تبارك وتعالى ان يرحمنا ويقبلنا في صفوف الداعين اليه، لان هذا شرف ما بعده شرف، كيف لا، وقد قال الله عز وجل بعد اعوذ بالله السميع العليم والله يدعو إلى دار السلام. الله، الله يدعو، وأنت أيها العبد المسكين الضعيف تدعو، كيف لا، هذا الشرف ما بعده شرف، وهذا موكب الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والتسليم، وعلى هامتهم وفوق رؤوسهم سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم، ماذا يعملون؟ يدعون إلى الله عز وجل. فالرسول الأعظم عليه الصلاة والتسليم يعرض على الناس ما أنزل إليه من القرآن الكريم. أنت أيها الداعي تأخذ القرآن الكريم معك، تأخذ ما عندك من حفظ، أو تخلي المصحف الكريم بجيبك، وعلى بركة الله بسم الله اقرأ عليه كم آية من القرآن الكريم لتخرجه من الظلمات إلى النور بإذن الله تبارك وتعالى، وتهديه إلى صراط العزيز الحميد جل جلاله عم نواله. وهذه إذن باختصار أن نفقه ما نريد، أن نبين ما نريد. حقهم الناس يقول لكم تشتردون، زين ما عندنا منهج واضح، شريد هذا هو المنهج الواضح. بما استمعتم في محاضرات القسم الأول الله أعلم يعني فيه غنية وفيه بركة، لأجل أن تسير وأنت معروف، والله يعرفون فضيلة شيخ الله يحفظه رجل والله داعي إلى الله عز وجل، ماشي بطريقة يبتغي رضوان الله عز وجل، يريد يعين الناس، يريد يعين نفسه والناس أن يتغلبوا عن الظلمات، يريد يرفعهم من الهبوط والإثقال إلى الأرض وشهواتها ونزواتها وباطلها وشبهاتها، يريدهم يطيرون في السماء، في سماء يعني الصفاء والنقاء والتوجه لرب الأرض والسماء سبحانه وتعالى، يريد ينتشلهم من ظلمات الحقد والحسد والغيبة والنميمة إلى آفاق الطيبة والرحمة والمودة والألفة والمحبة والإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والله جزاء الله خير ما شاء الله، يعني في هالوقت أكو هالشي، هالوقت من شفنا ذاك وهذا وفلانيين والفلانيين راكضين على لعاعة الدنيا، عندهم مخالب أشد فتكا وقوة من مخالب نعوذ بالله الطيور الجارحة، يجرحون الناس ويمتصون دماء الناس ويسرقون أموال الناس. أكو هيج ناس يعني؟ أكو واحد مثل فضيل شيخ يعني؟ يقول لك والله أكو ما شاء الله. والله عمي جرب، جرب وشوف، تذوق، إذا كانوا منصفين فليتذوقوا، إحنا ما عندنا عداء لأحد، حتى ذول الآن اللي ذكرناهم وعندهم مخالب والله ما نعاديهم، وإنما نود لهم أن يخرجوا من هذه الظلمات إلى النور، وأن يهتدوا إلى صراط العزيز الحميد جل جلاله وعم نواله. هذا القسم الحقيقة في الخطة العملية، هذا قلت لك يا سعد الله، هذا زادك الذي ينبغي أن يعلم عنك، ينبغي أن يكون مشهورا، لا في أقوالك، لا في سلوكك، أقوال شغني إذا لم يردفها سلوك. يعني الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ليش اختار خادمكم؟ يعني حياة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم حتى قبل النبوة، ليش؟ ليش؟ حتى نأكد على هذا الجانب، الجانب العملي. الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم لو أنه جاء إليهم بهاي الآيات الخمس وحاشا عليه الصلاة والتسليم، وسبقت سنوات في حياته يعرفوا ايش كان يسوي وشنو، ما له علاقة بهذا الكلام، منو كان يصدق؟ لا حتى زوجته ما كانت تصدق. لكن لما هاي الحياة الناصعة الواضحة البينة، فلما هو قال أنا خفت على نفسي، قالت له كلا والله لن يخزيك الله أبدا. فسعد الله لازم بعمله، لازم ببذله، لازم بأخلاقه، لازم تواضعه، يحمل هذا النور للناس. فهذا ضروري، هذا القسم ضروري تحفظوه بأفعالكم وأعمالكم ومجاهداتكم بصدق ومحبة وإخلاص دائما في ظلال روحانية المربي، تسيرون إلى الله سبحانه وتعالى، فروحانيته مستمدة من بركات وروحانية الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، لا شك في ذلك. هذا الذي نؤمن به ونعتقده، والحمد لله رب العالمين. طيب نأتي الآن إلى القسم الثاني. القسم الثاني الحقيقة هي نقاط خمس. هاي النقاط الخمس هي مستهدفة بالتجديد، ممكن نسميها محطات، ممكن نسميها معالم، ممكن نسميها يعني نقاط، شو تريد تسميها سميها. اللي هي أولا الفرد، ثانيا الأسرة، ثالثا المساجد، رابعا البلد، وأعني به يعني المكان الذي تقيم فيه. أنا ما أتحدث عن العراق أو سوريا أو السعودية، أو لما أقول البلد يعني المكان الذي أنت فيه، هذا بلدك أنت الآن الذي أنت فيه. ثم الأرض بما عليها، الأرض بما عليها، هاي خمس محطات تحتاج إلى تجديد. ليش هاي الخمسة؟ لأن هذه تستوعب العالمين، ورسالة الإسلام جاءت للعالمين. ولما تشرفنا بالآية الكريمة قبل قليل، رأينا فيها لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، الناس، وسبق هذا الكلام وأؤكده. ونفس السورة في آية 5 توجيه وبيان من الله تبارك وتعالى لسيدنا موسى عليه الصلاة والتسليم، وضمن هذا التوجيه وهذا الإخبار من الله عز وجل أن أخرج قومك. فرسالة الإسلام عامة، ورسالة الأنبياء عليهم الصلاة والتسليم خاصة، وهذا أيضا بينه الحبيب صلى الله عليه وسلم في قوله وكان النبي يبعث لأمته خاصة وبعثت للناس عامة، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. طيب إذا نجي إلى الفرد، الفرد إما أن يكون مثلا طفلا صغيرا، إما أن يكون شابا مميزا، إما أن يكون رجلا بلغ الرشد ولكنه غير متزوج، وإما أن يكون رجلا بلغ الرشد وهو متزوج. شوفها كلها صور أمامك للفرد. ربما يكون متزوجا لا ذرية عنده لحد الآن، ربما يكون متزوجا وله ذرية. طيب هؤلاء هل أنواع من الفرد؟ كلهم يدخلون تحت الفرد. فإذا كان مثلا صغيرا لحد الآن، فالكلام لمن يوجه في تجديد هذا الفرد؟ الكلام يوجه إلى الأبوين. راح هذا يكون عندنا ارتباط وين؟ ارتباط بالنقطة الثانية اللي هي الأسرة. يا أبنائي يا أحبابي، ينبغي أن نفهم الإسلام فهما شاملا، منظومة كاملة. ما يصير أنت تتحدث والله عن الظلم وكذا وإلى آخره وتنسى الكلام عن الرحمة. ما يصير تتكلم عن أسماء الله الحسنى وتأخذ المنتقم الجبار والمتكبر وإلى آخره، نعوذ بالله، وهالشكل تصعد 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 منسوب يعني إثارة النفوس لأجل التعطش للانتقام ظلم وإلى آخره. وحاشا لله تبارك وتعالى أن تكون يعني هذه مدلولات أسمائه، لكن هكذا يفهمونهم. يعني واحد مرة يقول الجبار من اسم الله، أسماء الله الحسنى. قلت له نعم صحيح، لكن هل تعلم يا أخي أنه مشتق من الجبر؟ يعني واحد مكسور أنت تجبره؟ قال ها؟ قلت له يعني إحنا مدى نفهم صناعة الله عز وجل. شوف هاي أقول لكم صفحة من حياتي. فهم اعترض، قال شلون تقول صناعة الله؟ ليش؟ قال ما يجوز هذا، ما كلمة ما واردة في القرآن كله. هل قرأت القرآن الكريم؟ قال نعم. قلت له يعني كيف قرأت القرآن الكريم؟ هل قرأته وأنت من أهل العلم؟ أو على الأقل اتبعت أهل العلم؟ أو على الأقل تنقل من أهل العلم؟ قال يعني لا تكثر علي. قلت له آسف، صحيح والله أكثرت عليك وأعتذر. يا أخي الكريم، هل قرأت قول رب العالمين سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه موسى عليه الصلاة والتسليم قائلا واصطنعتك لنفسي؟ قال هاي واصطنعتك مو صناعة. قلت له يا عيني وانت ما دارس، شوف هذا دليل انه انت ما دارس يا حبيبي، وتزعل من عندي ولا تقبل تروح تسمع من الدارسين، ولا على الاقل تريد تنقل من الدارسين، ولا انا ما اريد اصير مقلد. شو واصطنعتك صناعة هذه؟ واصطنعتك السين والتاء لها معاني في جذور وقواعد اللغة العربية. فقال ما أعرف. لما تعرف حاول أن تعرف، حاول أن تتعلم. ينبغي إذن أن نفهم الإسلام منظومة كاملة، يعني ما يصير أنت تأخذ والله تنظر بعين واحدة. ويمكن قال لكم مرة واحد سألني سؤال، قال لي ليش الله سبحانه وتعالى خالق لنا عينين؟ والله من حيث الواقع حتى أنت على الأقل تشوف نصف دائرة القطر أمامك، يعني تشوف هاي الصفحة اليسرى واليمنى وأمامك تشوفها بوضوح إلى آخره. ولكن من حكمه إذا قصدك أنه أنت تسأل واحد يعني خادم للمسلمين والله أكرمه بأنه من المرشدين الحمد لله رب العالمين، فأقول لك جوابا ذوقيا روحيا، الله عز وجل جعل لنا عينين حتى نبصر القطبين في هذه الحياة الدنيا، قطب الحق والباطل، قطب النور والظلمات. فالحياة ثنائية، ينبغي أن نفهم هاي الثنائية. يلا نقدر نوحد رب البرية سبحانه وتعالى، لأنه ومن كل شيء خلقنا زوجين. ليش؟ لعلكم تذكرون بأن الخالق واحد، لو لم يكن واحدا الزوجية هذه ما كانت متعاضدة، ما كانت يكمل بعضها بعضا، ما كانت تحرك الحياة في مراد الله تبارك وتعالى. لو ماكو ضلال أهل الحق ما راح يتحركون، وين يتحركون؟ على من يتحركون؟ ولولا الحق لما كان أهل الباطل يبرزون، لأن راح يبرزون في معاداة الحق. ولولا الذكر ما كان حاجة للأنثى، ولولا الأنثى ما كان حاجة للذكر، وما تمشي الحياة. فهذه الزوجية الله تبارك وتعالى جعلها قانونا كونيا. لماذا؟ لعلكم تذكرون بأنه واحد أحد منعم فرد صمد، ينبغي أن يحب حبا يجعلك تفر فرارا إليه. فلذلك جاءت بعدها ففروا إلى الله إني لكم نذير مبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النذير المبين. شوفوا هنا هم ماكو سرية حتى نفهم، مبين بين واضح أعظم وضوحا من الشمس في رابعة السماء. فينبغي أنت يا سعد الله تكون واضح، ما عندك خبايا، ما عندك أشياء والله ضامها على الناس ما تريد يعرفوها عنك. لا لا، كن واضحا، كن واضحا جليا. حتى إذا أنت تخطأ، أنت بشر، قل والله أنا أخطأت، ما بها عيب. الاعتراف بالخطأ فضيلة، وخير الخطائين. أثبت صلى الله عليه وسلم الخيرية للخطائين، لكن أيهما أخير؟ وخير الخطائين التوابون. فاحنا ما نحكم على الناس بأنهم أشرار وجبابرة وكذا كذا بالفهم اللي يفهموه مع الأسف. من يتكبرون أن يسيروا تحت رايتي والراث الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. لأن النفس موجودة سبحان الله نعوذ بالله من شرورها تمنعهم. يقول لك أنا سعد الله ذاك اليوم كنت أدرس هسه هو يصير لي مربي. ليش؟ هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فإذا ينبغي أن نفهم الإسلام منظومة كاملة. فلذلك قال بعد الله في لقاء سابق قال أنا ما ألف كتب وإنما أؤلفكم يا من تسمعونني الآن أحاول أن أؤلفكم حتى نكون جميعا بإذن الله تبارك وتعالى قرآنا يسير على الأرض. فهاي ممكن أن تتحقق هاي الحقيقة وهذه الغاية وهذا الهدف السامي إذا ما نفهم الإسلام فهما متكاملا متعاضدا منظومة واحدة. شوف احنا الآن نتحدث أولادي عن الفرد لكن ربطنا الفرد بالأسرة والأسرة تربطنا والفرد يربطنا بالمساجد والمساجد تربطنا بالمكان الذي نقيم به الذي هو البلد. وهذا يقودنا إلى أن نسير إلى كل الناس على الأرض فالأرض وما عليها. إذا لاحظوا كيف الخيط النوراني يربط بين هذه المحطات الخمس. طيب أقول للأب بكل حنان واحترام وتقدير وإكرام يا عزيزي يا بعد عيني يا قلبي مثل ما نقول إحنا العراقيين قولوها لكن قولوها بصدق. يعني مرة واحد كان يبيع غاز وإجا على سيدي حضر الشيخ طارق طيب الله روحه وذكره وثراه وقال له شيخي أنا أحبك. فحضر الشيخ قدس له لاطفة يعني تدرون هو كان كيف يعني نفسه يحيى رضي الله تعالى عنه وعنكم شافه يعني ما كلش هاي المحبة فعلا مستقرة في قلبه قال له إيه جزاك الله بس بيها ريحة غاز. هاي محبتك اللي بيها ريحة غاز. فبكل صدق وإخلاص ينبغي يعني أقول لهذا الأب قل له يا عزيزي يا بعد عيني يا قلبي هذا ولدك أمانة بيديك الآن هو على الفطرة السليمة حاول أن تحافظ على فطرتي. فشوفوا هنا شوفوا هنا يا سعد الله شكد يراد لك تدقق وتفكر تفهم الفطرة. وشوفوا يا آباء يا من عندكم أبناء لا يزالوا تحت سن التمييز على الأقل يعني حتى لو في سن التمييز هذول كلهم بعدهم على نقاء الفطرة. حاول جاهد نفسك أن تحافظ على نقائه هذا. كيف؟ بالمحافظة عليه لا تخليه من تشوفه صارت عنده عيون زائغة كذا مو تبسطه وتكتله وما أدري شنو لا ألزم بيده واطلع أنت وياه إيش تمشي بالحدائق وأوقفه عند الوردة خليه يشمها. هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى. دغدغ مشاعر ابنك بنتك وقل لها بنتي شوفي هاي الوردة أنت هم مثل هاي الوردة هسه مثل ما أشم هاي أشم بك أنت. خلي الرابطة المودة والمحبة والأبوة تقوى في قلبيكما. هاي وسيلة من وسائل المحافظة على الفطرة. وديه إلى مكان حشاكم في جيفة وخيسة وقل له شوف هاي ابني شكد بالريحة ما طيبة محشومين أبنائي الله يحفظكم. يعني مضطر أن أذكر مثل هذه الأمور. شوف هاي إشكال ترى هاي أكو بالدنيا أكو مواقف أكو شغلات يعني على قد ما يستوعب على قد ما تستوعب بنتك وابنك يستوعبون. فهاي لازم مثل ما هاي ما نقدر نجي يمها. شوف إشكال تأذينا إحنا بابا شوف ابني ايش قد تأذينا، حاول نبتعد، تحاول أن تحافظ على فطرته، لأن هذا فرد مستهدف بالتجديد في هذا الزمان. هذا الزمان قلما الآباء يقومون بهذه الوظيفة. أيها الأب، أيتها الأم، انتبهوا إلى وظيفتكم. والله من شغلة أنت بوظيفتك بالدائرة وما أدري شنو، هل أكو ضرورة لهذا العمل؟ أكو ضرورة على عين وعلى الرأس؟ ماكو ضرورة؟ لا والله، بس مجرد ثقافة معوجة، مثل ما الآن كثير من النساء يقول لك شنو، أنا قطعة أثاث أقعد بالبيت وقرنا في بيوت ابننا، أنا أطلع للدوائر أتعطر وأتزين وأتمكيج ومشج. طيب هل هذا هو الدين؟ لا، أنا أصلي الحمد لله، أنا واي أحسن من محجبات. يا سلام، أنت واي أحسن من محجبات، ليش فاهم الدين يا بنتي يا أختي؟ وبهذا الأسلوب، يعني مو قصدي بالضبط بالشكل هذا، وإنما أريد أن أبين يعني المعايب في المجتمع، الضلال في المجتمع، سوء الفهم لشرع الله عز وجل. زينت ما قارئ القرآن الكريم؟ ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. اقرأي يا بنتي القصة، اقرأي يا حبيبتي يا أختي القصة، افهمي إذا فهميها، إذا ما عندك ذاك العلم حاولي أن تسمعيها من أهل العلم، شوفي الاستنباطات. المرأة ما تخرج إلا بعذر شرعي، وأبونا شيخ كبير، نحن مضطرين أن نطلع، لأن أبونا شيخ ما يقدر، الرجل شايب ما يقدر يمشي، إذا يمشي لخطوتين يوقع وينكسر. لكن من جاءوا دخلوا بالمجتمع ومتعطرات ومتزينات، تطلعين للوظيفة متزينة وترجعين للبيت ما عندك ولا قطرة زينة، تقولين أنا والله أحسن من المحجب، من كثير من المحجبات، أنا أصوم وأصلي، ليش هو الإسلام بالصيام والصلاة؟ فإذا أيها الآباء، أيتها الأمهات، انتبهوا للوظيفة الأساسية. الوظيفة الأساسية إذا الله رازقكم الذرية، المحافظة على الفطرة في الذرية، هاي الخطوة الأولى. مثل ما تحافظين على ابنك وبنتك من كل مؤذي جسدي، من الأمراض، من الأوبئة، من البرد، من الحر، من الجوع، من العطش، من عدم الذهاب إلى المدرسة، هذا هم مرض، عدم الذهاب إلى المدرسة. إحنا مسلمين، أول ما ينطق الطفل ينبغي أن يقرأ. ليش؟ لأن الله سبحانه قال اقرأ. ففهم منظومة كاملة، مو تعتبرين وظيفتك انت بس والله تجيبين موديلات جديدة بملابس ابنك وبنتك وعطور من أفخر الماركات وهاي هي انت قائمة بواجبك. لا، ما قائمة بواجبك. زي الناس يقول لك والله احنا كل هاي سويناها اللي انت تحجيوها، الولد ما مشى مثل ما نقول إن شاء الله تعالى لا بأس عليكم، أديتم واجبكم، والله تبارك وتعالى يقضي ما يشاء. حتى نطمئن، الله عز وجل ذكر لنا قصص في القرآن الكريم. هذا سيدنا نوح عليه السلام 950 سنة داعي إلى الله عز وجل، نبي مرسل يوحى إليه من الله عز وجل، ولده مات كافرا. يا الله، هل حاشا سيدنا نوح قصر في تربية ولده؟ لا أبدا، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ماكو إجبار. حتى أنت نبي مرسل بس ما تجبر ابنك، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن، بس كان اركب معنا دعاه. زين، هاي بس هاي الدعوة لا قبل هشكر كان داعي. إذا هو للناس ليلا ونهارا قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. بعدين فتح لهم أبواب رحمة الله عز وجل، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. بعدين أملهم بطيب الحياة الدنيا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هاي كلها شنو؟ كلها ترغيب، كلها تشويق. ما فاد؟ جاء إلى الترهيب. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا؟ ذكر بعد ذلك بنعم الله عز وجل عليهم وقدرة الله تبارك وتعالى. فإذا هاي وسائل الدعوة إلى الله عز وجل. فينبغي عليك يا سعد الله أن تفهم الإسلام فهما كاملا. نعم، فهما كاملا، لا يجوز أن تفهمه فهما منقوصا عياذا بالله تبارك وتعالى. فإذا الفرد هذا بعد صغير هكذا تحافظ عليه، فينبغي أن تجتهدوا أيها الأحبة أيها الأبناء الكرام في وسائل. يعني هاي الآن خادمكم ليضيء لكم، ينطيكم الكلية، الكلية أنه أنت هذا فرد في سن التمييز. إلى سن التمييز هو على الفطرة السليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. والله إذا بقت هاي الفطرة محافظين عليها ينشأ موحدا مؤمنا بالله تبارك وتعالى محبا لله عز وجل متوجها إليه. لكن احنا في دار الأسباب وجاءنا دين أتمه الله عز وجل علينا وكمله وشرفنا به، فينبغي أن نأخذ بالأسباب. أولا المحافظة عليه، ثم بعد ذلك شيئا فشيئا استثماره، استثمار هذا الطيب، هذا التوحيد الفطري في الإنسان، هذه الفطرة السليمة استثمارها، استثمارها بأخذ الوسائل الاستثمار. إلى هنا إن شاء الله تعالى أستودعكم الله العظيم الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على خاتم أنبيائك سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.